السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، إن من نعم الله عز وجل علينا أن يسر لنا أن نجلس في مجلس علم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهار رمضان، فما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، كان له كأجر حاج تاما حجته. ومن أتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. فنحن نرجو من ربنا سبحانه وتعالى بمجلسنا هذا أن نفوز بسكينة من ربنا ورحمة من ربنا، وأن تجالسنا الملائكة، وأن يذكرنا الله عز وجل في من عنده، وأن نفوز بأجر الحاج الذي قد تم حجه. والحج المبرور التام ليس له جزاء إلا الجنة، وأن نفوز بأجر المجاهد في سبيل الله. فما أعظمها من أجور في عمل يسير لا يحول بيننا وبينها إلا أن نخلص لله عز وجل في مجلسنا هذا. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص فيه، وأن يرزقنا الفضل الذي نرجوه، وأن يعطينا من فضله أضعاف ما نرجو. معاشر الفضلاء، درسنا في شرح كتاب الصيام من دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. فنواصل القراءة من حيث وقفنا، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: ويسن صوم التطوع.
نعم، ربنا رؤوف رحيم، من رحمته بنا في شرعه أنه أراد بنا اليسر ولم يرد بنا العسر، فجعل شرعه كله ميسرا. ومن رحمته بنا في شرعه سبحانه وتعالى أن جعل لنا من جنس العبادات الواجبة نوافل نتطوع بها تزداد بها أجورنا ويقوى بها إيماننا وتجبر نقصا الفرض من جنسها إذا كان النقص لا يبطل ذلك الفرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به الناس يوم القيامة الصلاة. يقول ربنا عز وجل لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة. يعني إن كان فرضه تاما كتب له الفرض تاما كما أتمه، ويبقى له أجر النوافل كما هي كما هو لا ينقص منه شيء، وإن كان انتقص منها شيئا. قال انظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع قال أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، أي اجعلوا فرضه تاما من نفله. لماذا؟ لأن أجر الفرض أعظم من أجر النفل. أنت تنفلت لك أجر النفل، لكن في يوم القيامة إذا كان فرضك ناقصا يتم لك الفرض من نفلك. لما؟ لأن أجر الفرض أعظم لك من أجر النفل. ثم يبقى ما يبقى لك من النفل. قال صلى الله عليه وسلم ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم، رواه الخمسة وصححه الألباني. وفي رواية عند أحمد ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة ذلك، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة ذلك، أي أنه في الصوم يقول الله عز وجل لملائكته انظروا في صوم عبدي أتمه أم نقصه، فإن كان أتمه كتب له تاما وبقيت له أجور النفل قائمة كاملة، وإن كان نقصه نقصا لا يبطله. قال ربنا أتموا له فريضته من نفله حتى يصبح فرضه تاما فيفوز بأجر الفرض كاملا تاما، ويبقى له أجر ما بقي من النوافل. كما أن المحافظة على النوافل مع الفرائض سبب لنيل محبة الله، ومن نال محبة الله فقد فاز. من نال محبة الله حفظه الله، من نال محبة الله أعانه الله، من نال محبة الله أجاب الله دعاءه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، رواه البخاري. فأنت يا عبد الله وأنت تصوم الصوم المفروض اعلم أنك تتقرب إلى الله بأحب شيء إليه من الصوم، ثم اعلم أنك كلما زدت من نوافل الصوم كلما اقتربت من أن يحبك الله، وما تزال تتقرب بالنوافل حتى يحبك الله. فإذا أحبك الله فأبشر بكل خير، يحفظك الله في سمعك، يحفظك الله في بصرك، يحفظك الله في يدك، يحفظك الله في مشيك، وإن سألته ودعوت أجابك، وإن استعنت به أعانك سبحانه وتعالى. والتطوع يا إخوة في اللغة هو التبرع والتنفل، هو التبرع والتنفل. وأما التطوع في الشرع فهو فعل الطاعة من غير إلزام، فعل الطاعة من غير إلزام. فصوم التطوع هو ما شرع فعله من الصوم من غير إلزام، ما شرع فعله من الصوم من غير إلزام، ويسمى أيضا صوم النفل، لأن النفل هو الزيادة، فهذا صوم زائد عن الفرض، صوم زائد عن الفرض. ويسن صوم التطوع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وستأتينا بعض الأحاديث في هذا، وكان يحث عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. كل عمل صالح وجد فيه الإخلاص والمتابعة يضاعف، لن تعطى على عملك الصالح حسنة واحدة أبدا، الحسنة بعشر أمثالها. وذلك يا إخوة من الأعمال اليسيرة في رمضان قراءة القرآن مع كثرة ثوابها، بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. حتى لو كررت الحرف، لو فرضنا أنك فقط تقرأ قل هو الله أحد حتى تتمها، القاف بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، اللام بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ثم إذا عدت تقرأ قل هو الله أحد مرة أخرى كذلك. قراءة القرآن يا إخوة أجور كثيرة يسيرة، لكن الشيطان يشغلنا عنها. الشيطان يأتي للإنسان يقول ما عندك وقت، الله وقتك ضيق، وإذا نظر الإنسان إلى وقته وجد فراغا طويلا عريضا. لو نظرنا اليوم إلى ما نجعله للهاتف الجوال هذا من وقتنا، والله أظن لو جعلنا ثلثه للقرآن لختمنا على الأقل كل 7 أيام. الشاهد أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف بحسب صلاح العمل وقوة السنة في العمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي ما أجملها من جملة. إلا الصوم فإنه لي. من الأمور الإيمانية في الصوم يا عبد الله أن تستشعر هذه الجملة، ربك سبحانه وتعالى يقول: فإنه لي، فاحرص على تكميله وتزيينه، احرص على أن تصوم مؤمنا محتسبا. فإنه لي وأنا أجزي به، يعني لا يعلم قدر مضاعفته إلا الله سبحانه وتعالى. الله أعلم كم يضاعف، قد يضاعف 1000، قد يضاعف 2000، قد يضاعف 100,000، الله أعلم. يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. نعم، الصائم يفرح في الدنيا إذا جاء الفطر، يفرح بفطره، يفرح لأنه أتم يومه، ويفرح لأن الله أذن له أن يأكل ويشرب بعد أن كان ممنوعا. يستشعر كم من إنسان لم يصوم هذا اليوم، كم من إنسان ما استطاع أن يصوم هذا اليوم وهو قد صام؟ من الذي قواه؟ الله. والله 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 لولا الله ما صمنا، لا حول لنا ولا قوة إلا بالله. يستشعر هذا وأن الله أعانه حتى أتم صوم يومه فيفرح، ويفرح لأن الله أذن له في الفطر، وعند لقاء ربه يفرح بصومه لما يراه من عظيم الثواب، فإن جزاء الصوم لا يعلمه إلا الله، فيجده العبد يوم القيامة عند الله فيفرح. ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك، رواه مسلم في الصحيح. وقال أبو أمامة، طبعا هذا الحديث يا إخوة في كل صوم سواء كان فرضا أو نفلا، وقال أبو أمامة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل أدخل به الجنة، دلني على عمل أدخل به الجنة. ما أعظمه من سؤال، كلنا نريد هذا، كلنا نريد عملا يكون سببا لدخولنا الجنة. نحن لن ندخل الجنة إلا بفضل الله، لكن الأعمال سبب لنيل فضل الله. دلني على عمل أدخل به الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. رواه ابن حبان وصححه الألباني. عليك بالصوم أي إلزم الصوم وأكثر من الصوم، فإنه لا مثل له. في المراد وهو أن يكون سببا لدخول الجنة. نعم.
قال رحمه الله: وأفضله يوم ويوم.
أفضل صوم التطوع أن يصوم يوما ويفطر يوما مع صيام الأيام الفاضلة، أن يصوم يوما ويفطر يوما مع صيام الأيام الفاضلة. الأيام الفاضلة ما يفطرها حتى لو وقعت يوم فطره يصومها. يعني يا إخوة، لو أنه صام الأحد هل يفطر الاثنين؟ نقول لا، يصوم الاثنين، يصوم الاثنين. في أيام البيض يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، ما يصوم يوما ويفطر يوما. في محرم يكثر من الصيام، في شعبان يكثر من الصيام. إذن انتبهوا، أن يصوم يوما ويفطر يوما مع صيام الأيام الفاضلة، بشرط ألا يضعفه ذلك عن غيره من الأعمال، ألا يضعفه ذلك عن غيره من الأعمال. يعني ما يضعف عن طلب العلم، ما يضعف عن يعني التنفل بالصلاة، لأنه إن أضعفه سقطت الفضيلة. ويدل لذلك حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: بلغني أنك تصوم النهار وتقوم الليل فلا تفعل، فإن لجسدك عليك حظا، ولعينك عليك حظا، ولزوجك عليك حظا، صم وأفطر، صم من كل شهر ثلاثة أيام فذاك صوم الدهر. قال: قلت يا رسول الله إن لي قوة. انتبهوا للتعليل، إن لي قوة، ما يضعفني الصوم، إن لي قوة. قال: فصم صوم داود عليه السلام، صم يوما وأفطر يوما. متفق عليه. وفي رواية عندهما أنه رضي الله عنه وأرضاه قال إني أطيق أفضل من ذلك، يعني أفضل من صيام داود. فقال صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك. لكن انتبهوا يا إخوة، قال المحققون من أهل العلم هذه الأفضلية لمن لم يكن يصوم كصوم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأفضل له أن يصوم يوما ويفطر يوما مع صيام الأيام الفاضلة. أما من كان يصوم كصوم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسرد الصوم حتى يقال إنه لا يفطر، ويسرد الفطر حتى يقال إنه لا يصوم، فهذا أفضل، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من فعل داود عليه السلام، وعلى أقل الدرجات هو مثله، هو مثله، لأن الفضيلة هنا أعني فضيلة صوم داود قررها النبي صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الناس يقول طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم يوما ويفطر يوما، نقول النبي صلى الله عليه وسلم له سنة في الصوم، وهي سرد الصوم حتى يقول القائل إنه لن يفطر، وسرد الفطر حتى يقول القائل إنه لن يصوم. إذن إذا فعلت هذا فهذا أفضل أو مثل صيام داود عليه السلام مع صيام الأيام الفاضلة في الحالين، مع صيام الأيام الفاضلة في الحالين. نعم.
قال رحمه الله وسن صوم أيام البيض.
وسن صوم، وسن الواو هنا يا إخوة للجمع، للجمع، أي يسن مع صوم التطوع المطلق، وأفضله أن تصوم يوما وتفطر يوما أن تصوم هذه الأيام المقيدة، فيسن لك أن تتنفل بالصوم مطلقا، وأفضل ذلك أن تصوم يوما وتفطر يوما، أو تسرد الصوم سردا وتسرد الفطر سردا، ومع هذا يسن لك أن تصوم هذه الأيام. نعم.
قال وسن صوم أيام البيض وهي 13 و14 و15،
أي يسن صوم أيام الليالي البيض، وذلك يقال أيام البيض ما يقال الأيام البيض، لأن البيض هي الليالي لوجود القمر فيها بدرا فتكون منيرة بيضاء، والصوم إنما هو في اليوم في النهار، فيقال أيام البيض، أيام البيض، وهي 13 و14 و15. هنا يا إخوة تفسير لليالي، تفسير لليالي، أيام البيض أيام الليالي البيض، والليالي البيض هي 13 و14 و15. فالمصنف هنا يا إخوة ما يفسر الأيام وإنما يفسر الليالي. وفي بعض نسخ الكتاب وهي 13 و14 و15، على هذه الـ13 و14 و15 على هذا تفسير للأيام، على هذه النسخة تفسير للأيام، أيام البيض. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صمت من الشهر 13 فصم 13 و14 و15. رواه أحمد والترمذي والنسائي وصححه الألباني. إذا صمت من الشهر ثلاثا فصم 13 و14 و15. وقال قدامة ابن ملحان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام أيام البيض 13 و14 و15. وقال: هو كهيئة الدهر. رواه أحمد وأبو داود وابن حبان، وقال الألباني: صحيح لغيره. هذا الأفضل إن تيسر أن يصوم المسلم من كل شهر 3 أيام من سرره، من وسطه 13 و14 و15. وإن لم يتيسر فيسن صيام 3 أيام من كل شهر متتابعة أو مفرقة. يعني إذا كنت ما تستطيع أن تصوم 13 و14 و15، هل تترك صيام 3 أيام من كل شهر؟ لا، صم ولو أن تصوم يوما في أول الشهر، ويوما في وسطه، ويوما في آخره، أو تصوم 3 أيام متتابعة من أي أجزاء الشهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله. متفق عليه، أي مع صوم رمضان، صوم الدهر كله، يعني كأنك صمت السنة من جهة الثواب. وهذا فضل الله العظيم الذي ينبغي أن يحرص عليه المؤمن. احرص على أن تجعل هذا وردا لك، بعد صيام رمضان في كل شهر تصوم 3 أيام، والأفضل أن تكون 13 و14 و15، وليس بلازم، يمكن أن تصوم في غيرها. فإذا فعلت كنت كأنك قد صمت السنة كلها من جهة الثواب، فإن زدت صوما زدت أجرا، فإن زدت صوما زدت أجرا. وذلك يا إخوة، الواحد منا يستطيع أن يصوم في سنة واحدة 2 وزيادة، 2 وزيادة. إذا صام رمضان ثم صام من كل شهر 3 أيام ثم صام 6 أيام من شوال، كان كأنه قد صام 2 كاملتين في سنة واحدة مع قلة العمل بحمد الله. فإذا زاد أياما زاد على 2 من جهة الأجر. نعم.
قال رحمه الله: وصوم الخميس والاثنين.
نعم، يسن صوم الخميس والاثنين من كل أسبوع، وتسن المحافظة على ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الألباني. وعن أسامة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنك تصوم حتى لا تكاد تفطر، وتفطر حتى لا تكاد تصوم، إلا يومين إن دخل في صيامك وإلا صمتهما. قال: أي يومين؟ قال: قلت يوم الاثنين والخميس. قال: ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه النسائي وصححه الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، فقيل يا رسول الله إنك تصوم الاثنين والخميس، فقال إن يوم الاثنين والخميس يغفر الله فيهما لكل مسلم إلا مهتجرين، يقول دعهما حتى يصطلحا. رواه ابن ماجه، وقال الألباني صحيح لغيره. في يوم الاثنين والخميس تعرض الأعمال على ربنا سبحانه وتعالى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يعرض عمله على الله وهو صائم، وهذا يدل على أن لهذا مزية وأن لهذا فضلا، كما أن ربنا سبحانه وتعالى في كل اثنين وخميس يغفر لكل موحد إلا المتهاجرين، يؤخران عن المغفرة حتى يصطلحا. يا إخوة، شهر رمضان شهر المغفرة، حتى أنه جاء بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، قاله جبريل عليه السلام وأمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعظم مغفرة الله للعباد في رمضان، والتهاجر من أجل الدنيا يؤخر المغفرة. وفي يوم الاثنين والخميس من شهر رمضان تعظم المغفرة، لكن التهاجر من أجل الدنيا يؤخر مغفرة الله للعبد. ووالله لو أن الدنيا كلها بأجمعها جمعت للعبد مقابل أن لا يغفر الله له لما كانت شيئا، فكيف يا عبد الله تهجر أخاك المسلم؟ كيف تهجر قريبك؟ كيف تهجر ابن عمك؟ بل كيف تهجر أمك؟ وكيف تهجر أباك؟ اليوم في شباب يهجرون أمهاتهم، وشباب يهجرون أباءهم من أجل الدنيا. وأن تعلم أنك إن هاجرت من أجل الدنيا، هاجرت أحدا من أجل الدنيا، أخرت عن مغفرة الله. كيف يطيب لك أن تكون في رمضان مهاجرا لغيرك من أجل الدنيا وأنت ترجو مغفرة الله؟ سبحان الله يا عبد الله، اعلم أنك إن بقيت مهاجرا من أجل الدنيا فأنت متوعد أن لا يغفر الله لك. الناس يغفر لهم في رمضان، كل موحد مظنة أن يغفر له في رمضان، إلا أنت إذا كنت مهاجرا من أجل الدنيا. كيف نظلم أنفسنا ونبقى على المهاجرة يا إخوة من أجل الدنيا؟ الناصح لنفسه الذي يرجو مغفرة الله سبحانه وتعالى يبادر بقطع المهاجرة من أجل الدنيا. واعلم أنك إن بادرت وأبى الآخر سلمت أنت وباءه وبالإثم. إياك أن يأتيك الشيطان ويقول كيف تبادر أنت وأنت أكبر منه وأنت أحسن منه وأنت أعلم منه وأنت أفضل منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. إياك أن يأتيك الشيطان يقول ما في فائدة، لا تتصل به، لن يرضى، لن يقبل، لن يرد عليك. إياك أن تقع في فخ الشيطان، اتصل عليه، وإذا كان قريبا منك قابله وسلم عليه. فإن رضي نلت أنت أجرك وأجره، وإن أبى سلمت أنت وبرئت وباءه وبالإثم. فوصيتي لكل مسلم ومسلمة يسمعني، إن كان مهاجرا لأحد من أجل الدنيا أن يبادر مبادرة فورية إلى قطع هذه المهاجرة، لعل الله أن يغفر له في هذا الشهر وأن يخرج من هذا الشهر وقد غفر له. نعم.
قال رحمه الله: وستة من شوال،
أي يسن لمن صام رمضان كله أن يصوم ستة أيام من شوال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم في الصحيح. وظاهر الحديث أن من صام رمضان كله وكان صومه الست من شوال تابعا لصوم رمضان، وهو الراجح من أقوال أهل العلم أن العمل بهذا الحديث إنما هو لمن صام رمضان كله ثم صام ستة أيام من شوال. أما من كان عليه قضاء فصام ستة أيام من شوال قبل القضاء فإنه يكون متنفلا بالصوم، وهو جائز على ما رجحناه، لكنه لا يكون عاملا بهذا الحديث، لا يكون عاملا بهذا الحديث. فهذا الحديث إنما هو لمن صام رمضان كله ثم صام ستة أيام من شوال. وقد قيد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصيام بكونه من شوال، فلا يجوز إلغاء هذا القيد بتعليل، لأنه ظهر لنا من يقول إن العلة أن رمضان بشهرين، أن رمضان بعشرة أشهر، وأن ستة أيام بشهرين، فهذه السنة إذن لو صمت من أي شهر ستة أيام مع صوم رمضان فهذا سنة. نقول: أنت بهذا التعليل تلغي قيدا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يجوز. فإن صيام الستة أيام مقيد بأن يكون من شوال، ولهذا حكمة. ما هي الحكمة؟ أن هذا كالسنة الراتبة لرمضان. رمضان له سنة راتبة قبلية وهي شعبان، الصوم في شعبان، وسنة راتبة بعدية وهي الصوم في شوال، الصوم في شوال. والأفضل أن يبادر المسلم بصيام ستة أيام من شوال فور الإمكان، وأن تكون متتابعة، وتسقط الأفضلية إذا كان التأخير لمصلحة. يعني يا إخوة، أنت في العيد ويأتيك الناس يسلمون عليك، والعادة أنهم يشربون القهوة وكذا، وعادة الناس أنهم يأتون في ثاني شوال وثالث شوال، فالمصلحة هنا ألا تصوم لتكرم ضيوفك وتشرب معهم، فهذا التأخير لمصلحة. فالتأخير للمصلحة تسقط معه أفضلية المبادرة، تسقط معه أفضلية المبادرة. وليعلم يا إخوة أنه إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حجة على أقوال بعض العلماء، ولا يجوز أن يكون قول بعض العلماء حجة على الحديث. ما يجوز أن نرد الحديث لقول عالم من علمائنا، لكن نعتذر للعالم ونعمل بالحديث، نعتذر للعالم ونعمل بالحديث. والحديث صحيح بلا شك، رواه مسلم في صحيحه، وله طرق متعددة كلها صحيحة، وله شواهد كثيرة. فالحديث صحيح بلا شك، فلا يجوز تركه لقول عالم من العلماء، وإنما نعتذر لمن ترك هذا ونعمل بالحديث. لعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. درسنا التالي إن شاء الله سيكون عصر الثلاثاء، لأن الجمعة بحسب الجدول ليس عندنا درس. السبت والأحد سأكون مسافرا إن شاء الله، الاثنين ليس عندنا درس، عصر الثلاثاء سيكون عندنا درس إن شاء الله عز وجل، ونجيب عن بعض الأسئلة إن كان ثمت أسئلة.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا، أحسن عليكم. هذا يقول رجل كبير في السن وأصيب بالزهايمر، يقول هل تسقط عنه الصلاة والصيام، وهل يجوز لبناته الكشف عن عورته عند غسله؟
يا إخوة، مناط التكليف العقل، فإذا بقي العقل بقيت التكاليف ولو ضعف الجسم. العاقل يجب عليه أن يصلي ولو كان لا يستطيع أن يحرك جسمه ما دام عاقلا. يبقى التكليف بالصوم ما دام العقل قائما، لكن إذا ضعف الجسم لكبر السن حتى صار الإنسان ما يطيق الصوم ينتقل إلى الإطعام. أما إذا ذهب العقل بالكلية أو بالغالب فإن التكاليف تسقط. من كان عنده أب ذهب عقله هرم حتى صار ما يعقل، ينادي ابنه ويقول يا أبي، ويبدأ يعيش في الماضي ويتكلم عن الماضي ما يعقل الحاضر. بعض الناس يعذب والده في هذه الحال، يقول يا أبي صلي، يا أبي قل الله أكبر، يا أبي قل الحمد لله رب العالمين، هو ما يستطيع، عقله ذهب. هذا ما يكلف يا إخوة، ما يؤمر بشيء. غلب عليه ذهاب العقل بما يسمى بالزهايمر، وصار ما ينسى كثيرا جدا، قد يتذكر قليلا لكن الغالب عليه النسيان. يقول له اليوم صيام، يقول ما شاء الله نصوم نصوم، وبعد ساعة ياتون وهو يشرب ينسى. زهايمر على ما يقولون، هذا الداء يغطي العقل، هذا يسقط عنها التكليف، ما يؤمر بالصوم وليس عليه إطعام ولا يطعم عنه، فهذا يجب أن يعلم. أما إذا كان العقل غالبا موجودا فإنه يؤمر بالتكاليف. في السؤال هل يجوز لبناته أن يكشفن عورته؟ الجواب، الأصل أن الرجل إذا أصبح لا يعتني بنفسه فإن زوجته تقوم به. إن كانت له زوجة هي التي تغسله وهي التي تطلع على عورته، فإن لم تكن له زوجة فإنه يعتني به أبناؤه الذكور ما دام رجلا، نحن نتكلم عن الأب، يعتني به أبناؤه الذكور وليس هذا من شأن الإناث. فإن لم يكن له أبناء ذكور وأمكن أن يستأجر له رجل يعتني به فإن يستأجر له رجل يعتني به. أما إذا لم يمكن ولم يكن هناك إلا أن يهمل ويضيع أو تقوم به بنته فهذه حالة ضرورة، لكن تضع على يديها أشياء ما يسمى بالقفازات أثناء تنظيفه حتى لا تباشر عورته، ولا تنظر إلى عورته ما استطاعت، لا تنظر إلى عورته ما استطاعت. أسأل الله أن يكرمنا وإياكم وسائر المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول أستعمل بخاخ للربو تخرج منه مادة، هل يجوز لي أن أستعمله أثناء الصيام؟
بخاخ الربو يا إخوة على نوعين، نوع عبارة عن هواء مضغوط، هذا الدواء ما فائدته؟ يوسع الشعب الهوائية، فإذا بخ تتوسع الشعب الهوائية، فهذا ما يفطر الصائم لأنه هواء، حتى لو كان معه مادة نتيجة الضغط. ونوع هو علاجي، تضاف له مادة معالجة للشعب، فإذا بخ الإنسان هذا البخاخ تنتقل الماء المادة من فمه إلى صدره وتتوسع الشعب، هذا عندي يفطر، لأن الجوف أوله الحلق، فإذا كانت هذه المادة العلاجية تصل إلى حلقه فإن هذا يفطره. ولذلك أنا أقول الراجع عندي أن الربو العلاجي الذي تضاف إليه مادة معالجة دواء يعالج الشعب، إذا اضطر الإنسان إلى استعماله وهو صائم لا إثم عليه، لكن يفسد صومه بهذا. وإن كان كثيرا من أهل العلم يرون أن بخاخ الربو مطلقا لا يفطر، لكن هذا الذي حققته في المسألة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول أن والده وقف أرضا على الحزن والفرح، فهل يجوز الحزن والفرح؟ قال فهل يجوز استعمالها في بناء مسجد أو مركز تحفيظ أو غير ذلك؟
ما معنى على الحزن والفرح؟
في المآتم والعرس.
إن كان المقصود أنه وقف هذا الوقف لإعانة من يموت عندهم ميت بصنع طعام لهم، وإعانة من يكون عنده زواج الإعانة الشرعية، فهذا وقف صحيح ويعمل به فيما وضع له. أما إذا كان المقصود أن يكون في باب النعي وباب صنع الأطعمة ليس لأهل الميت وإنما تكون كالاحتفالات، فهذا غير مشروع، وكان السلف يعدون هذا من النعي المنهي عنه، فلا يجوز العمل به. والوقف إذا تعطل مصرفه أو منع مصرفه شرعا أو نظاما ينقل إلى مصرف آخر بحسب اجتهاد الناظر، وكلما كان أقرب إلى المصرف الذي عينه الواقف كان أولى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ما هو الأفضل للمعتمر أثناء عمرته، أن يفطر أم يتم صومه؟
النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر وأفطر، فالكل سنة، والأفضل منهما الأرفق، فمن كان الأرفق به أن يفطر فالأفضل أن يفطر، ومن كان الأرفق به أن يصوم مع الناس فالأفضل أن يصوم. ولكن ننبه أيضا على أنه إن كان إن صام ضعف عن عمرته ولا يؤديها نشيطا فإن الأفضل أن يفطر ويقضي مكان هذا اليوم يوما آخر. نعم.
أحصلكم يقول إذا انتقل المأموم إلى الركن التالي قبل الإمام سهوا هل عليه شيء وماذا يفعل؟
إذا سبق المأموم الإمام مخطئا، وهذه حقيقة من العجلة، بعض الناس أول ما يسمع صوت من الإمام يتحرك. الإمام أحيانا قد يرفع صوته بالقراءة في السرية، بعض الناس إذا سمع الإمام ماذا قال؟ قل هو الله أحد، قال الله أكبر، وهذا من العجلة. اصبر وتأنى حتى تتحقق من تكبير الإمام ولا تسابق الإمام. لكن لو حصل ذلك خطأ فإن المأموم يرجع إلى الركن الذي تركه حتى لو كان الإمام قد انتقل إلى الركن. يعني يا إخوة، أنا أصلي خلف الإمام، أخطأت فركعت قبل الإمام ثم تنبهت، أرجع قائما حتى لو كان الإمام قد ركع. لما؟ حتى يكون ركوعي بعد ركوع الإمام، بعد ركوع الإمام يرجع ويأتي بالركن ولا شيء عليه. عطنا سؤال واحد.
أحصلكم يقول هل يجوز للإمام شرب الماء أثناء الترويح بسبب سعال أو نحو ذلك؟
أجاز بعض السلف الشرب في النافلة وتبعهم بعض الفقهاء، قالوا لأن النافلة أمرها يتسع والمقصود كثرتها، وقد يكون في الشرب إعانة على إطالتها وتكثيرها. لكن الذي عليه الأكثر هو منع الشرب أثناء الصلاة مطلقا، وهذا الراجع عندي أنه لا يشرب أثناء الصلاة لا في نافلة ولا في فريضة. لعلنا نقتصر على هذا، ودرسنا القادم كما قلت إن شاء الله في عصر الثلاثاء القادم. حفظ الله الجميع وتقبل الله من الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، إن من نعم الله عز وجل علينا أن يسر لنا أن نجلس في مجلس علم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهار رمضان. فما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ومن غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. ومن أتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. فنحن نرجو من ربنا سبحانه وتعالى بمجلسنا هذا أن نفوز بسكينة من ربنا ورحمة من ربنا، وأن تجالسنا الملائكة، وأن يذكرنا الله عز وجل في من عنده، وأن نفوز بأجر الحاج الذي قد تم حجه، والحج المبرور التام ليس له جزاء إلا الجنة، وأن نفوز بأجر المجاهد في سبيل الله. فما أعظمها من أجور في عمل يسير لا يحول بيننا وبينها إلا أن نخلص لله عز وجل في مجلسنا هذا. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص فيه، وأن يرزقنا الفضل الذي نرجوه، وأن يعطينا من فضله أضعافا أضعاف ما نرجو. معاشر الفضلاء، درسنا في شرح كتاب الصيام من دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. فنواصل القراءة من حيث وقفنا، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: ويسن صوم التطوع.
نعم، ربنا رؤوف رحيم، من رحمته بنا في شرعه أنه أراد بنا اليسر ولم يرد بنا العسر، فجعل شرعه كله ميسرا. ومن رحمته بنا في شرعه سبحانه وتعالى أن جعل لنا من جنس العبادات الواجبة نوافل نتطوع بها تزداد بها أجورنا ويقوى بها إيماننا وتجبر نقص الفرض من جنسها إذا كان النقص لا يبطل ذلك الفرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به الناس يوم القيامة الصلاة، يقول ربنا عز وجل لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة. يعني إن كان فرضه تاما كتب له الفرض تاما كما أتمه، ويبقى له أجر النوافل كما هي كما هو، لا ينقص منه شيء. وإن كان انتقص منها شيئا، قال: انظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، أي اجعلوا فرضه تاما من نفله. لماذا؟ لأن أجر الفرض أعظم من أجر النفل. أنت تنفلت لك أجر النفل، لكن في يوم القيامة إذا كان فرضك ناقصا يتم لك الفرض من نفلك. لما؟ لأن أجر الفرض أعظم لك من أجر النفل. ثم يبقى ما يبقى لك من النفل. قال صلى الله عليه وسلم: ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم. رواه الخمسة وصححه الألباني، وفي رواية عند أحمد: ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة ذلك. ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة ذلك، أي أنه في الصوم يقول الله عز وجل لملائكته: انظروا في صوم عبدي أتمه أم نقصه، فإن كان أتمه كتب له تاما وبقيت له أجور النفل قائمة كاملة، وإن كان نقصه نقصا لا يبطله. قال ربنا أتموا له فريضته من نفله حتى يصبح فرضه تاما فيفوز بأجر الفرض كاملا تاما، ويبقى له أجر ما بقي من النوافل. كما أن المحافظة على النوافل مع الفرائض سبب لنيل محبة الله، ومن نال محبة الله فقد فاز. من نال محبة الله حفظه الله، من نال محبة الله أعانه الله، من نال محبة الله أجاب الله دعاءه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. فأنت يا عبد الله وأنت تصوم الصوم المفروض، اعلم أنك تتقرب إلى الله بأحب شيء إليه من الصوم، ثم اعلم أنك كلما زدت من نوافل الصوم كلما اقتربت من أن يحبك الله، وما تزال تتقرب بالنوافل حتى يحبك الله. فإذا أحبك الله فأبشر بكل خير، يحفظك الله في سمعك، يحفظك الله في بصرك، يحفظك الله في يدك، يحفظك الله في مشيك، وإن سألته ودعوت أجابك، وإن استعنت به أعانك سبحانه وتعالى. والتطوع يا إخوة في اللغة هو التبرع والتنفل، هو التبرع والتنفل. وأما التطوع في الشرع فهو فعل الطاعة من غير إلزام، فعل الطاعة من غير إلزام. فصوم التطوع هو ما شرع فعله من الصوم من غير إلزام، ما شرع فعله من الصوم من غير إلزام. ويسمى أيضا صوم النفل، لأن النفل هو الزيادة، فهذا صوم زائد عن الفرض، صوم زائد عن الفرض. ويسن صوم التطوع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وستأتينا بعض الأحاديث في هذا، وكان يحث عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. كل عمل صالح وجد فيه الإخلاص والمتابعة يضاعف، لن تعطى على عملك الصالح حسنة واحدة أبدا، الحسنة بعشر أمثالها. وذلك يا إخوة من الأعمال اليسيرة في رمضان قراءة القرآن مع كثرة ثوابها، بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، حتى لو كررت الحرف، لو فرضنا أنك فقط تقرأ قل هو الله أحد حتى تتمها، القاف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، اللام بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، ثم إذا عدت تقرأ قل هو الله أحد مرة أخرى كذلك. قراءة القرآن يا إخوة أجور كثيرة يسيرة، لكن الشيطان يشغلنا عنها. الشيطان يأتي للإنسان يقول ما عندك وقت، الله وقتك ضيق، وإذا نظر الإنسان إلى وقته وجد فراغا طويلا عريضا. لو نظرنا اليوم إلى ما نجعله للهاتف الجوال هذا من وقتنا، والله أظن لو جعلنا ثلثه للقرآن لختمنا على الأقل كل 7 أيام. الشاهد أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف بحسب صلاح العمل وقوة السنة في العمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي ما أجملها من جملة. إلا الصوم فإنه لي. من الأمور الإيمانية في الصوم يا عبد الله أن تستشعر هذه الجملة، ربك سبحانه وتعالى يقول فإنه لي، فاحرص على تكميله وتزيينه، احرص على أن تصوم مؤمنا محتسبا. فإنه لي وأنا أجزي به، يعني لا يعلم قدر مضاعفته إلا الله سبحانه وتعالى. الله أعلم كم يضاعف، قد يضاعف 1000، قد يضاعف 2000، قد يضاعف 100,000، الله أعلم. يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. نعم، الصائم يفرح في الدنيا إذا جاء الفطر، يفرح بفطره، يفرح لأنه أتم يومه، ويفرح لأن الله أذن له أن يأكل ويشرب بعد أن كان ممنوعا. يستشعر كم من إنسان لم يصوم هذا اليوم، كم من إنسان ما استطاع أن يصوم هذا اليوم وهو قد صام. من الذي قواه؟ الله. والله 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 لولا الله ما صمنا، لا حول لنا ولا قوة إلا بالله. يستشعر هذا وأن الله أعانه حتى أتم صوم يومه فيفرح، ويفرح لأن الله أذن له في الفطر. وعند لقاء ربه يفرح بصومه لما يراه من عظيم الثواب، فإن جزاء الصوم لا يعلمه إلا الله، فيجده العبد يوم القيامة عند الله فيفرح. ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك، رواه مسلم في الصحيح. وقال أبو أمامة، طبعا هذا الحديث يا إخوة في كل صوم سواء كان فرضا أو نفلا، وقال أبو أمامة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم دلني على عمل أدخل به الجنة، دلني على عمل أدخل به الجنة. ما أعظمه من سؤال، كلنا نريد هذا، كلنا نريد عملا يكون سببا لدخولنا الجنة. نحن لن ندخل الجنة إلا بفضل الله، لكن الأعمال سبب لنيل فضل الله. دلني على عمل أدخل به الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. رواه ابن حبان وصححه الألباني. عليك بالصوم أي إلزم الصوم وأكثر من الصوم، فإنه لا مثل له. في المراد وهو أن يكون سببا لدخول الجنة. نعم.
قال رحمه الله: وأفضله يوم ويوم.
أفضل صوم التطوع أن يصوم يوما ويفطر يوما مع صيام الأيام الفاضلة. أن يصوم يوما ويفطر يوما مع صيام الأيام الفاضلة. الأيام الفاضلة ما يفطرها حتى لو وقعت يوم فطره يصومها. يعني يا إخوة، لو أنه صام الأحد هل يفطر الاثنين؟ نقول لا، يصوم الاثنين، يصوم الاثنين في أيام البيض، يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، ما يصوم يوما ويفطر يوما. في محرم يكثر من الصيام، في شعبان يكثر من الصيام. إذن انتبهوا، أن يصوم يوما ويفطر يوما مع صيام الأيام الفاضلة، بشرط ألا يضعفه ذلك عن غيره من الأعمال، ألا يضعفه ذلك عن غيره من الأعمال. يعني ما يضعف عن طلب العلم، ما يضعف عن يعني التنفل بالصلاة، لأنه إن أضعفه سقطت الفضيلة. ويدل لذلك حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: بلغني أنك تصوم النهار وتقوم الليل فلا تفعل، فإن لجسدك عليك حظا، ولعينك عليك حظا، ولزوجك عليك حظا، صم وأفطر، صم من كل شهر ثلاثة أيام فذاك صوم الدهر. قال: قلت يا رسول الله إن لي قوة. انتبهوا للتعليل، إن لي قوة، ما يضعفني الصوم، إن لي قوة. قال: فصم صوم داود عليه السلام، صم يوما وأفطر يوما. متفق عليه. وفي رواية عندهما أنه رضي الله عنه وأرضاه قال: إني أطيق أفضل من ذلك، يعني أفضل من صيام داود. فقال صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك. لكن انتبهوا يا إخوة، قال المحققون من أهل العلم: هذه الأفضلية لمن لم يكن يصوم كصوم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأفضل له أن يصوم يوما ويفطر يوما مع صيام الأيام الفاضلة. أما من كان يصوم كصوم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسرد الصوم حتى يقال إنه لا يفطر، ويسرد الفطر حتى يقال إنه لا يصوم، فهذا أفضل، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من فعل داود عليه السلام، وعلى أقل الدرجات هو مثله، هو مثله، لأن الفضيلة هنا أعني فضيلة صوم داود قررها النبي صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الناس يقول: طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم يوما ويفطر يوما. نقول: النبي صلى الله عليه وسلم له سنة في الصوم، وهي سرد الصوم حتى يقول القائل إنه لن يفطر، وسرد الفطر حتى يقول القائل إنه لن يصوم. إذن إذا فعلت هذا فهذا أفضل، أو مثل صيام داود عليه السلام مع صيام الأيام الفاضلة في الحالين، مع صيام الأيام الفاضلة في الحالين. نعم.
قال رحمه الله: وسن صوم أيام البيض.
وسن صوم، وسن الواو هنا يا إخوة للجمع، للجمع، أي يسن مع صوم التطوع المطلق، وأفضله أن تصوم يوما وتفطر يوما أن تصوم هذه الأيام المقيدة، فيسن لك أن تتنفل بالصوم مطلقا، وأفضل ذلك أن تصوم يوما وتفطر يوما، أو تسرد الصوم سردا وتسرد الفطر سردا، ومع هذا يسن لك أن تصوم هذه الأيام. نعم.
قال: وسن صوم أيام البيض، وهي 13 و14 و15.
أي يسن صوم أيام الليالي البيض، وذلك يقال أيام البيض ما يقال الأيام البيض، لأن البيض هي الليالي لوجود القمر فيها بدرا، فتكون منيرة بيضاء، والصوم إنما هو في اليوم في النهار، فيقال أيام البيض، أيام البيض، وهي 13 و14 و15. هنا يا إخوة تفسير لليالي، تفسير لليالي، أيام البيض أيام الليالي البيض، والليالي البيض هي 13 و14 و15. فالمصنف هنا يا إخوة ما يفسر الأيام وإنما يفسر الليالي. وفي بعض نسخ الكتاب: وهي 13 و14 و15. على هذه الـ13 و14 و15 على هذا تفسير للأيام، على هذه النسخة تفسير للأيام، أيام البيض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صمت من الشهر 13 فصم 13 و14 و15. رواه أحمد والترمذي والنسائي وصححه الألباني. إذا صمت من الشهر 13 فصم 13 و14 و15. وقال قدامة بن ملحان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام أيام البيض 13 و14 و15. وقال: هو كهيئة الدهر. رواه أحمد وأبو داود وابن حبان، وقال الألباني: صحيح لغيره. هذا الأفضل إن تيسر أن يصوم المسلم من كل شهر 3 أيام من سرره، من وسطه، 13 و14 و15. وإن لم يتيسر فيسن صيام 3 أيام من كل شهر متتابعة أو مفرقة. يعني إذا كنت ما تستطيع أن تصوم 13 و14 و15، هل تترك صيام 3 أيام من كل شهر؟ لا، صم ولو أن تصوم يوما في أول الشهر، ويوما في وسطه، ويوما في آخره، أو تصوم 3 أيام متتابعة من أي أجزاء الشهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله. متفق عليه، أي مع صوم رمضان صوم الدهر كله، يعني كأنك صمت السنة من جهة الثواب. وهذا فضل الله العظيم الذي ينبغي أن يحرص عليه المؤمن. احرص على أن تجعل هذا وردا لك، بعد صيام رمضان في كل شهر تصوم 3 أيام، والأفضل أن تكون 13 و14 و15، وليس بلازم، يمكن أن تصوم في غيرها. فإذا فعلت كنت كأنك قد صمت السنة كلها من جهة الثواب، فإن زدت صوما زدت أجرا، فإن زدت صوما زدت أجرا. وذلك يا إخوة، الواحد منا يستطيع أن يصوم في سنة واحدة 2 سنين وزيادة، 2 سنين وزيادة. إذا صام رمضان ثم صام من كل شهر 3 أيام ثم صام 6 أيام من شوال، كان كأنه قد صام 2 سنين كاملتين في سنة واحدة مع قلة العمل بحمد الله. فإذا زاد أياما زاد على 2 سنين من جهة الأجر. نعم.
قال رحمه الله: وصوم الخميس والاثنين.
نعم، يسن صوم الخميس والاثنين من كل أسبوع، وتسن المحافظة على ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة وصححه الألباني. وعن أسامة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنك تصوم حتى لا تكاد تفطر وتفطر حتى لا تكاد تصوم إلا 2 يوم إن دخل في صيامك وإلا صمتهما. قال: أي 2؟ قال: قلت 2 والخميس. قال: ذلك 2 تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه النسائي وصححه الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 2 والخميس، فقيل: يا رسول الله إنك تصوم 2 والخميس. فقال: إن 2 والخميس يغفر الله فيهما لكل مسلم إلا مهتجرين، يقول: دعهما حتى يصطلحا. رواه ابن ماجه. وقال الألباني: صحيح لغيره. في 2 والخميس تعرض الأعمال على ربنا سبحانه وتعالى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يعرض عمله على الله وهو صائم، وهذا يدل على أن لهذا مزية وأن لهذا فضلا، كما أن ربنا سبحانه وتعالى في كل 2 وخميس يغفر لكل موحد إلا المتهاجرين، يؤخران عن المغفرة حتى يصطلح. يا إخوة، شهر رمضان شهر المغفرة، حتى أنه جاء بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، قاله جبريل عليه السلام وأمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعظم مغفرة الله للعباد في رمضان، والتهاجر من أجل الدنيا يؤخر المغفرة. وفي يوم الاثنين والخميس من شهر رمضان تعظم المغفرة. لكن التهاجر من أجل الدنيا يؤخر مغفرة الله للعبد. ووالله لو أن الدنيا كلها بأجمعها جمعت للعبد مقابل أن لا يغفر الله له لما كانت شيئا. فكيف يا عبد الله تهجر أخاك المسلم؟ كيف تهجر قريبك؟ كيف تهجر ابن عمك؟ بل كيف تهجر أمك؟ وكيف تهجر أباك؟ اليوم في شباب يهجرون أمهاتهم، وشباب يهجرون أباءهم من أجل الدنيا. وأن تعلم أنك إن هاجرت من أجل الدنيا، هاجرت أحدا من أجل الدنيا، أخرت عن مغفرة الله. كيف يطيب لك أن تكون في رمضان مهاجرا لغيرك من أجل الدنيا وأنت ترجو مغفرة الله؟ سبحان الله يا عبد الله، اعلم أنك إن بقيت مهاجرا من أجل الدنيا فأنت متوعد أن لا يغفر الله لك. الناس يغفر لهم في رمضان، كل موحد ما ظنت أن يغفر له في رمضان إلا أنت إذا كنت مهاجرا من أجل الدنيا. كيف نظلم أنفسنا ونبقى على المهاجرة يا إخوة من أجل الدنيا؟ الناصح لنفسه الذي يرجو مغفرة الله سبحانه وتعالى يبادر بقطع المهاجرة من أجل الدنيا. واعلم أنك إن بادرت وأبى الآخر سلمت أنت وباءه وبالإثم. إياك أن يأتيك الشيطان ويقول كيف تبادر أنت وأنت أكبر منه وأنت أحسن منه وأنت أعلم منه وأنت أفضل منه؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. إياك أن يأتيك الشيطان يقول ما في فائدة، لا تتصل به، لن يرضى، لن يقبل، لن يرد عليك. إياك أن تقع في فخ الشيطان، اتصل عليه، وإذا كان قريبا منك قابله وسلم عليه. فإن رضي نلت أنت أجرك وأجره، وإن أبى سلمت أنت وبرئت وباءه وبالإثم. فوصيتي لكل مسلم ومسلمة يسمعني، إن كان مهاجرا لأحد من أجل الدنيا أن يبادر مبادرة فورية إلى قطع هذه المهاجرة، لعل الله أن يغفر له في هذا الشهر وأن يخرج من هذا الشهر وقد غفر له. نعم.
قال رحمه الله وستة من شوال،
أي يسن لمن صام رمضان كله أن يصوم ستة أيام من شوال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم في الصحيح. وظاهر الحديث أن من صام رمضان كله وكان صومه الست من شوال تابعا لصوم رمضان، وهو الراجح من أقوال أهل العلم أن العمل بهذا الحديث إنما هو لمن صام رمضان كله ثم صام 6 أيام من شوال. أما من كان عليه قضاء فصام 6 أيام من شوال قبل القضاء فإنه يكون متنفلا بالصوم، وهو جائز على ما رجحناه، لكنه لا يكون عاملا بهذا الحديث، لا يكون عاملا بهذا الحديث. فهذا الحديث إنما هو لمن صام رمضان كله ثم صام 6 أيام من شوال. وقد قيد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصيام بكونه من شوال، فلا يجوز إلغاء هذا القيد بتعليل، لأنه ظهر لنا من يقول إن العلة أن رمضان بشهرين، أن رمضان 10 أشهر، وأن 6 أيام بشهرين، فهذه السنة، إذن لو صمت من أي شهر 6 أيام مع صوم رمضان فهذا سنة. نقول أنت بهذا التعليل تلغي قيدا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يجوز. فإن صيام 6 أيام مقيد بأن يكون من شوال، ولهذا حكمة. ما هي الحكمة؟ أن هذا كالسنة الراتبة لرمضان. رمضان له سنة راتبة قبلية وهي شعبان، الصوم في شعبان، وسنة راتبة بعدية وهي الصوم في شوال، الصوم في شوال. والأفضل أن يبادر المسلم بصيام 6 أيام من شوال فور الإمكان، وأن تكون متتابعة، وتسقط الأفضلية إذا كان التأخير لمصلحة. يعني يا إخوة، أنت في العيد ويأتيك الناس يسلمون عليك، والعادة أنهم يشربون القهوة وكذا، وعادة الناس أنهم يأتون في ثاني شوال وثالث شوال، فالمصلحة هنا ألا تصوم لتكرم ضيوفك وتشرب معهم، فهذا التأخير لمصلحة. فالتأخير للمصلحة تسقط معه أفضلية المبادرة، تسقط معه أفضلية المبادرة. وليعلم يا إخوة أنه إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حجة على أقوال بعض العلماء، ولا يجوز أن يكون قول بعض العلماء حجة على الحديث. ما يجوز أن نرد الحديث لقول عالم من علمائنا، لكن نعتذر للعالم ونعمل بالحديث، نعتذر للعالم ونعمل بالحديث. والحديث صحيح بلا شك، رواه مسلم في صحيحه، وله طرق متعددة كلها صحيحة، وله شواهد كثيرة، فالحديث صحيح بلا شك، فلا يجوز تركه لقول عالم من العلماء، وإنما نعتذر لمن ترك هذا ونعمل بالحديث. لعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. درسنا التالي إن شاء الله سيكون عصر الثلاثاء، لأن الجمعة بحسب الجدول ليس عندنا درس، السبت والأحد سأكون مسافرا إن شاء الله، الاثنين ليس عندنا درس، عصر الثلاثاء سيكون عندنا درس إن شاء الله عز وجل، ونجيب عن بعض الأسئلة إن كان ثمت أسئلة.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا أحسن عليكم. هذا يقول رجل كبير في السن وأصيب بالزهايمر، يقول هل تسقط عنه الصلاة والصيام، وهل يجوز لبناته الكشف عن عورته عند غسله؟
يا إخوة، مناط التكليف العقل، فإذا بقي العقل بقيت التكاليف ولو ضعف الجسم. العاقل يجب عليه أن يصلي ولو كان لا يستطيع أن يحرك جسمه ما دام عاقلا. يبقى التكليف بالصوم ما دام العقل قائما، لكن إذا ضعف الجسم لكبر السن حتى صار الإنسان ما يطيق الصوم ينتقل إلى الإطعام. أما إذا ذهب العقل بالكلية أو بالغالب فإن التكاليف تسقط. من كان عنده أب ذهب عقله هرم حتى صار ما يعقل، ينادي ابنه ويقول يا أبي، ويبدأ يعيش في الماضي ويتكلم عن الماضي ما يعقل الحاضر. بعض الناس يعذب والده في هذه الحال، يقول يا أبي صلي، يا أبي قل الله أكبر، يا أبي قل الحمد لله رب العالمين، هو ما يستطيع، عقله ذهب. هذا ما يكلف يا إخوة، ما يؤمر بشيء. غلب عليه ذهاب العقل بما يسمى بالزهايمر وصار ما ينسى كثيرا جدا، قد يتذكر قليلا لكن الغالب عليه النسيان. يقول لها اليوم صيام، يقول ما شاء الله نصوم نصوم، وبعد ساعة ياتون وهو يشرب ينسى. زهايمر على ما يقولون، هذا الداء يغطي العقل، هذا يسقط عنها التكليف، ما يؤمر بالصوم وليس عليه إطعام ولا يطعم عنه، فهذا يجب أن يعلم. أما إذا كان العقل غالبا موجودا فإنه يؤمر بالتكاليف. في السؤال هل يجوز لبناته أن يكشفن عورته؟ الجواب، الأصل أن الرجل إذا أصبح لا يعتني بنفسه فإن زوجته تقوم به، إن كانت له زوجة هي التي تغسله وهي التي تطلع على عورته. فإن لم تكن له زوجة فإنه يعتني به أبناؤه الذكور، ما دام رجلا، نحن نتكلم عن الأب، يعتني به أبناؤه الذكور وليس هذا من شأن الإناث. فإن لم يكن له أبناء ذكور وأمكن أن يستأجر له رجل يعتني به فإن يستأجر له رجل يعتني به. أما إذا لم يمكن ولم يكن هناك إلا أن يهمل ويضيع أو تقوم به بنته فهذه حالة ضرورة، لكن تضع على يديها أشياء ما يسمى بالقفازات أثناء تنظيفه حتى لا تباشر عورته، ولا تنظر إلى عورته ما استطاعت، لا تنظر إلى عورته ما استطاعت. أسأل الله أن يكرمنا وإياكم وسائر المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول أستعمل بخاخ للربو تخرج منه مادة، هل يجوز لي أن أستعمله أثناء الصيام؟
بخاخ الربو يا إخوة على نوعين، نوع عبارة عن هواء مضغوط، هذا الدواء ما فائدته؟ يوسع الشعب الهوائية، فإذا بخ تتوسع الشعب الهوائية، فهذا ما يفطر الصائم لأنه هواء. حتى لو كان معه مادة نتيجة الضغط، ونوع هو علاجي تضاف له مادة معالجة للشعب فإذا بخ الإنسان هذا البخاخ تنتقل الماء المادة من فمه إلى صدره وتتوسع الشعب، هذا عندي يفطر، لأن الجوف أوله الحلق. فإذا كانت هذه المادة العلاجية تصل إلى حلقه فإن هذا يفطره. ولذلك أنا أقول الراجع عندي أن الربو العلاجي الذي تضاف إليه مادة معالجة دواء يعالج الشعب، إذا اضطر الإنسان إلى استعماله وهو صائم لا إثم عليه، لكن يفسد صومه بهذا. وإن كان كثيرا من أهل العلم يرون أن بخاخ الربو مطلقا لا يفطر، لكن هذا الذي حققته في المسألة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول أن والده وقف أرضا على الحزن والفرح، فهل يجوز الحزن والفرح؟ قال فهل يجوز استعمالها في بناء مسجد أو مركز تحفيظ أو غير ذلك؟
ما معنى على الحزن والفرح؟
في المآتم والعرس.
إن كان المقصود أنه وقف هذا الوقف لإعانة من يموت عندهم ميت بصنع طعام لهم، وإعانة من يكون عنده زواج الإعانة الشرعية، فهذا وقف صحيح ويعمل به فيما وضع له. أما إذا كان المقصود أن يكون في باب النعي وباب صنع الأطعمة ليس لأهل الميت وإنما تكون كالاحتفالات، فهذا غير مشروع، وكان السلف يعدون هذا من النعي المنهي عنه، فلا يجوز العمل به. والوقف إذا تعطل مصرفه أو منع مصرفه شرعا أو نظاما ينقل إلى مصرف آخر بحسب اجتهاد الناظر، وكلما كان أقرب إلى المصرف الذي عينه الواقف كان أولى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ما هو الأفضل للمعتمر أثناء عمرته، أن يفطر أم يتم صومه؟
النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر وأفطر، فالكل سنة، والأفضل منهما الأرفق، فمن كان الأرفق به أن يفطر فالأفضل أن يفطر، ومن كان الأرفق به أن يصوم مع الناس فالأفضل أن يصوم. ولكننا ننبه أيضا على أنه إن صام ضعف عن عمرته ولا يؤديها نشيطا فإن الأفضل أن يفطر ويقضي مكان هذا اليوم يوما آخر. نعم.
أحسن لكم. يقول إذا انتقل المأموم إلى الركن التالي قبل الإمام سهوا هل عليه شيء وماذا يفعل؟
إذا سبق المأموم الإمام مخطئا، وهذه حقيقة من العجلة، بعض الناس أول ما يسمع صوت من الإمام يتحرك. الإمام أحيانا قد يرفع صوته بالقراءة في السرية، بعض الناس إذا سمع الإمام ماذا قال؟ قل هو الله أحد، قال الله أكبر، وهذا من العجلة. اصبر وتأنى حتى تتحقق من تكبير الإمام ولا تسابق الإمام. لكن لو حصل ذلك خطأ فإن المأموم يرجع إلى الركن الذي تركه حتى لو كان الإمام قد انتقل إلى الركن. يعني يا إخوة أنا أصلي خلف الإمام أخطأت فركعت قبل الإمام ثم تنبهت، أرجع قائما حتى لو كان الإمام قد ركع. لما؟ حتى يكون ركوعي بعد ركوع الإمام، بعد ركوع الإمام يرجع ويأتي بالركن ولا شيء عليه. عطنا سؤال واحد.
أحسن عليكم، يقول هل يجوز للإمام شرب الماء أثناء الترويح بسبب سعال أو نحو ذلك؟
أجاز بعض السلف الشرب في النافلة وتبعهم بعض الفقهاء، قالوا لأن النافلة أمرها يتسع والمقصود كثرتها، وقد يكون في الشرب إعانة على إطالتها وتكثيرها، لكن الذي عليه الأكثر هو منع الشرب أثناء الصلاة مطلقا، وهذا الراجع عندي أنه لا يشرب أثناء الصلاة لا في نافلة ولا في فريضة. لعلنا نقتصر على هذا، ودرسنا القادم كما قلت إن شاء الله في عصر الثلاثاء القادم. حفظ الله الجميع وتقبل الله من الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.